قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله، فاتح البركات لمن انتصب لشكر أفضاله، والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. حي الله إخواني الأكارم وأخوات الفضليات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية على طاعته ومدارسة كتابه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه سبحانه. في المرة الماضية إخواني الأكارم تكلمنا عن ظروف تأليف هذا النظم المبارك، وتكلمنا من هو الناظم ومن الذي وصل لنا المتن من خلاله، إذ أن الناظم رحمه الله تعالى لم يطبع المتن في حياة عينيه، ولكنه طبع في عصر أو على يد واحد من طلابه وهو الإمام عبد الفتاح بن مذكور شيخي المباشر حفظه الله تعالى وبارك فيه. وقد استأذنته حفظه الله تعالى أن أشرح المتن فأذن لي بذلك، وأذنت أيضا لشيخي المفضال وهو كان أخا لي في الطلب، فضيلة الشيخ حامد خير الله سعيد وفضيلة الشيخ وليد عجمي، في أن أتوكل على الله وأبتدي الشرح. بفضل الله عز وجل قدموا له تقدمات طيبة. في بادئ الأمر قلنا أن الشيخ عبد الفتاح بن مذكور والذي أذن بطبع المتن لفضيلة الشيخ حامد خير الله سعيد كان يطلب العلم عند فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد. الشيخ عثمان كان رجلا متواضعا وكان لا يحب أن يطبع المتن في حياة عينيه حتى لا يتعرض لفتن قلبية، وهذا هو عهدنا بالإمام رحمه الله تعالى، فأعطاه للشيخ عبد الفتاح بن مذكور ولبعض من طلابه وقال هذا المتن لك، خذوه واطبعوه بعد ما أمت. ونسي الشيخ عبد الفتاح الأمر ونسي الإخوة وثارت الحياة ومات الشيخ في سنة 63 رحمه الله تعالى. ولما مات الشيخ عثمان أكمل الشيخ عبد الفتاح المسيرة من بعده، وارتحل إليه الطلاب من كل حدب وصوب ليقرأوا عليه رواية حفص سواء بقصر منفصل أو بتوسط المتن. وكان حفظه الله تعالى ولا زال مرجعية في رواية حفص كما قلنا سلفا في المرة الماضية. ولما رأى فضيلة الشيخ عبد الفتاح بن مذكور بيومي أن الأمر صار به استقر وكرر به واستبد به العمر ونسى موضوع المتن تماما، فرأى فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد في المنام ذات مرة وقال له يا شيخ عبد الفتاح ألم أقل لك اطبع المتن؟ قال نسيت شيخ، قال نسيت شيخ. فاستيقظ وبالفعل نسى مرة أخرى أن يطبع المتن، فأتاه ذات مرة إذ أخذته سنة وفضيلة الشيخ حامد خير الله سعيد يقرأ عنده، فجاءه فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد في المنام وقال له يا شيخ عبد الفتاح اطبع المتن وإلا حوسبت أمام المولى عز وجل. قال فكنت منزعج وأفرغت مكتبتي الكاملة فوجدت المتن يعني ملفوف في بعض من ورق الجرائد، جردته واعطيته لفضيلة الشيخ حامد خير الله سعيد وطبع بفضل الله عز وجل. ويقول شيخي الشيخ عبد الفتاح مكور قال والله ما تسلمت عليه قرشا واحدا ولا أريد فيه قرشا، فأنا والله ليس الفضل لي ولا لشيخ حامد ولا أي شيء، بل الفضل لله عز وجل ثم فضيلة الشيخ عثمان. الشيخ عثمان كان مجدا وكان صاحب مجهود عالي جدا إن شاء الله. المتن لم ينتشر إلا من فترة قليلة جدا ولاقى قبولا واسعا ولاقى سمعة لا بأس بها، وهذا بفضل عز وجل. ثم اعلم أخي الكريم أن العمل لا ينتشر أبدا إلا بشيئين: مدى نفع هذا العمل وإخلاص صاحبه نحسبه عند الله مخلصا، فرحمة الله تعالى على مشايخنا جميعا وبارك الله في عملهم، ونسأل الله أن يجعله زادا إلى حسن مصيرهم إليه وعتادا إلى يمن قدومهم عليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. استكمالا للمسيرة التي بدأناها سلفا وشرحنا الخطبة وهو الباب الأول في هذا المتن المبارك، وجرت عادتي قبلا في شرح المتون، فقد شرحت من قبل متونا ولكن يعني شرحتها وجها لوجه مع إخواني الأفاضل بارك الله فيه، وقد شرحت على الإنترنت لي شرح اسمه شرح متن الجزرية في بعض الملتقيات. نعم، وقد جرت العادة عندي في الشرح أن أستفيد في الأمر حتى أبسطه لإخواني جميعا، فإن شرح أعتى المتون عندي يسهل ويبسط إلى درجة الطالب الصغير يستطيع أن يعيه ويفهم. نعم، بارك الله فيكم. في البداية نحن الآن بصدد باب الاستعاذة وهو الباب الثاني بعد باب الخطبة. يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه والعلماء العاملين به: يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة: قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول ووصل اثنان، وجاء من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر فقطع عليهما وصل ثانيهما وصلهما ولا تصل أولاهما، وبين أنفار وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. اتسمت هذه الأبيات بالسهولة الواضحة في المعنى، وهذا ما جرت عليه العادة عن فضيلة الشيخ عثمان بن سليمان مراد. وكما قلت سلفا في المرة الماضية أن لا مقارنة بين أي متن من متون المتأخرين وبين أصحاب السلف، فإن أصحاب السلف كان لهم السبق فعلا في الوقت وفي الألفاظ وفي متانتها، إذ أن لفظ الجزرية أقوى بكثير من أي لفظ المتأخر وهو أكثر إيجازا، فإن أبيات الجزرية 106 أو 107 بيت فقط، أما بالنسبة لأبيات السلسبيل 270 أو ما يقرب من هذا. فهذه الأبيات ألفت زيادة في التفصيل وزيادة في إيراد الأشياء وإيراد المعاني والألفاظ، ولكن هذا ليس تقدما للشيخ عثمان على مثلا قرينه فضيلة الشيخ محمد بن محمد الجزري رحمه الله تعالى، ولكن هذا هناك فرق بين هذا وهذا، هذا من المتقدمين وهذا من أئمة الترويج، ويشهد للإمام محمد الجزري متونه الكثيرة والتي على رأسها متن الدرة. ولو عرفت قصة يعني تأليف هذا المتن لعجبت عجبا شديدا وكذلك تحفته الموسومة بطيبة النشر وهي في القراءات العشر الكبرى لها في الأوجه القراءة كلها. أما بالنسبة لمتن المقدمة فهذا يعتبر من أبسط متون الشيخ رحمه الله تعالى. يقول الإمام: يجوز إن شرعت في القراءة. أولا، مرحلة الشروع هي قال بعض أهل العلم أنها تسبق مرحلة النية قبل أن تنتوي الشيء وقبل أن تشرع. نعم، وقال فيها الإمام: إذ واجب عليهم المحتم. محمد بن الجزري قال: إذ واجب عليهم المحتم قبل الشروع أولا أن يعلم، قبل الشروع أي قبل البدء في القراءة أو في تعليم الناس، لأنه قال مقرئ القرآن، ومقرئ القرآن يختلف عن القارئ. إذا سمعت كلمة مقرئ فاعلم أن المقرئ هو الذي يقرأ ويقرئ، يتعلم ويعلم، القارئ قارئ فقط، أما المقرئ هو الذي يقرأ ويقرئ. نعم، فكل مقرئ قارئ وليس كل قارئ مقرئ. يجوز إن شرعت في القراءة أربع أوجه للاستعاذة. في البداية أقول أن الاستعاذة لغة تعني الالتجاء والاعتصام والتحصن. إذا أردت أن تستعيذ بشيء فقد التجأت منه وتعصمت منه وتحصنت منه. اصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء إلى الله تعالى والاعتصام والتحصن به من الشيطان الرجيم. وإخواننا أجمع أهل العلم أن هذه الاستعاذة ليست من القرآن بالإجماع، ولفظها هو لفظ الإخبار ومعناه الإنشاء، ومقول القول هو اللهم أعذني من الشيطان الرجيم، ده المعنى المقصود، اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. حكمها قد اتفق أهل العلم على أن الاستعاذة مطلوبة ممن يريد القراءة، واختلف هل هي واجبة أو مندوبة. فذهب جمهور أهل الأداء أو أهل اللغة أو أهل التجويد. كل علم اسمه فن، وكل فن وله أهل. حكم الاستعاذة اتفق العلماء على أنها من الأمور المطلوبة لمن أراد القراءة، واختلفوا هل هي واجبة أو مندوبة. فذهب جمهور من العلماء ومن أهل الأداء إلى أنها مندوبة عند ابتداء القراءة، وحملوا الأمر في قوله تعالى في سورة النحل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا أنها على الندب، يعني حاجة كده إيه زي الاستحباب ولكن تختلف في المرتبة. نعم، على الندب بحيث لو تركها القارئ لا يكون آثما، أنت لن تأثم إذا تركت الاستعاذة، ولكن تأدبا أوردها أخي الكريم. واعلم رعاك الله أن الأمر إذا اختلف فيه أهل العلم فإنه في سعة من الدين وفسحة من الأمر وسعة، اختر هذا، ولكن راعي أن الرأي الآخر بعض تفريطك في الأمر قد يدل عنده على حرم بعض الناس، يعني بعض مشايخنا الأكارم رفع الله قدرهم في الدنيا والآخرة. قال بعض أهل الأداء يعني المقدمين، قال أمين إلى القائلين بوجوب الاستعاذة، قل عندها واجبة. نعم، لأن الآية فيها الأمر، واستدل بنفس الآية اللي احنا قلنا بها أن بعض العلم قالوا أنها على الندب، بعض الناس قالوا أنها مندوبة، وبعض الناس قالوا أنها إيه واجبة. من قال أنها على الندب علل بقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قال أنها على الأمر أو على الوجوب قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إلا أن حجة أصحاب الوجوب أكبر. ليه بقى؟ يقول لك إن مفيش في الآية شيء دل، لا يوجد في الآية شيء دال أبدا على إيه؟ على ندب الأمر. الأمر جاء هنا أمرا صريحا، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء أمرا خالصا، فقالوا أنها على الأمر الوجوب وليس على الندب. نعم. ثم أشار ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى أن الأمر مستحب، وابن الجزري إذا أورد رأيا قطع الأمر. لما ابن الجزري بيقول الأمر بيقول من الخلاصة من الأخير خالص، قال واستحب تعود، وقال بعضهم يجب به، هتلاقيها فين؟ في طيبة النشر في القراءة العشر، بيت أو شطر يقول فيه واستحب تعود مستحب، وقال بعضهم يجب، في بعض أهل العلم قال إن فعلت هذا لك الأمر وإن فعلت هذا لك الأمر. الصيغة المختارة للاستعاذة أخي الكريم اعلم أنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنها أقرب الصيغ مطابقة للآية الكريمة، إلا أن أعلى أنواع الصيغ أن تتعوذ به باللفظ الكامل، أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وللاستعاذة أحوال، أنا أعطيك فكرة بس مقدمة على الاستعاذة، بعد ذلك إن شاء الله تعالى هنشرح الأبيات جزءا جزءا. قال بعض أهل العلم أن للاستعاذة أحوال. الاستعاذة لها حالتان، إما الجهر وإما السر أو الإخفاء. عشان بعض الطلاب لما بيجي يقرأ القرآن على الملأ لا يستعيذ، لما نسأله يقول لي أصل فلان قال وعلان قال. وعلى فكرة من سوء الأدب عند شيخك أن إذا ذكرت بأمر قلت فلانا قال فلانا قال وفلانا عاد، مالكش دعوة بالشيخ، أنت مالك أنت بفلان ولا علان، أنت مش مسؤول عن فلان ولا علان. وهذا ليس من الأدب في شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله في من فرط الأدب. قال أحوالها، إن للاستعاذة أحوال، اعلم رعاك الله أنها الجهر أو الإخفاء أو السر. نعم، الجهر بها يستحب في موضعين لا ثالث له. إذا أردت أن تستعيذ مستحب هذا الاستعاذة أو مستحب الاستعاذة في موضعين، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته. انت عمال تسمع يا مولانا قراءة تعليمية، انت تسمع قراءة تعليمية، عايز تتعلم تقرأ، انت تقرأ على شيخك وانت تقرأ على شيخك، عليكم السلام. اذا كانت هذه القراءة التعليمية ماذا نفعل؟ نسكت؟ لا، استعذ بالله، هذا من الادب. اذا كان القارئ وسط جماعة، ده الموضع الثاني، إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءه. كثير مننا يا اخواننا بيروح رمضان المسجد، يروح يصلي مع الإخوة في المصلى أو الأخت في مصلى النساء، وجلسوا يقرأنا إيه؟ ختمة بسمينها المقرأ. كل واحد بيقرأ ويرد كده صفحة صفحتين أو شيء. إذا كنت أنت المبتدئ فعليك أن تبتدئ بالاستعانة. هنا بقى أقول لك مستحب بها عن البدء، لابد وان هو مستحب، بس بعض اهل العلم قال يجب. على فكره انا قريب جدا لمرحله الوجوب، الا انني لا انكر على تاركي، انا قريب جدا لمرحله الوجوب، لان الامر جاء هنا صريحا، فاذا قرات القران فاستعذ. نعم، يبقى ايه الموضعين اللي نجهر بهم بالاستعاذه؟ اذا كان القارئ يقرا جهرا وهناك من يستمع لقراءته، قراءه تدبريه، قراءه خشوع، قراءه اقرا وفي المقراه قاعد في مجموعة كلهم بيقرأوا هيكملوا على قراءتك، ابتدي انت بالاستعاذة. اما بالنسبة لإخفاء الاستعاذة فيستحب في اربعة مواضع. الموضع الاول اذا كان القارئ يقرأ جهرا وليس معه احد يستمع لقراءته. انت يا مولانا بتقرأ بتصلي النفل، اولا في الصلوات الكلام فيها يختلف. خلينا نشوف مثال تاني اخر، انت قاعد بتقرأ لوحدك في المنزل ولا معك حد حتى، ولكن سبحان الله ما حدش بيستمع، وقاعد تقرأ بصوت مرتفع قليلا، لا بأس ألا تستعيذ. استعذ في سرك، تقول عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، تتوكل على الله، لا بأس في ذلك. موضع الثاني إذا كان القارئ يقرأ سره، تبتقرأ سره ليه تجهر بالاستعاذة؟ هتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، في حد يسمع حاجة؟ أنا كنت بقرأ. الأمر هنا يختلف. إذا كان القارئ يقرأ في الصلاة سواء كان إماما أو مأموما أو في حالة الإفراد، كان عاد واقف منفرد أو كان إماما أو مأموما، تجد بعض الأئمة لازم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام، فعشا انصحه، لا تتركه حتى تنصحه. نعم، إذا كان يقرأ وسط جماعة وليس هو المبتدئ بالقراءة، هو قاعد في القراءة بس مش هو أول واحد استفتح القراءة، ليس هو أول من استفتح القراءة. نيجي بقى لإيه؟ لكلام الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الآمين. يقول الإمام يجوز، الأمر جائز، أي لا إثم فيه، يجوز إن شرعت في القراءة، إن نويت أخي أن تقرأ وأن تبتدي في القراءة، أربع أوجه، أربعة نواحي للاستعاذة للالتجاء والاعتصام بالله من الشيطان الرجيم. وأخي اعلمها من مجرب أن في مسيرتي ما قرأت يوما بغير استعاذة إلا يعني وشعرت بعضا من 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 من, من انتزاع البركة من القراءة، أشعر أن هناك ليس هناك بركة، أشعر أن الشيطان يصبح له نصيبا مما أفعل، إذ أنه يوسوس لي. وأنت تقرأ كذلك الصلاة بالضبط، الصلاة وقراءة القرآن هذا عبادة وهذه عبادة، نوع من الذكر وهذا نوع من الذكر، الشيطان بيبقى ليه له سهم ونصيب من كل شيء، يجي ويجري منك ويجري منك مجرى الدم، يجي ويعدي وسوس لك، تفكر انت في امور الدنيا، ممكن تعرض عن القراءه، ممكن ممكن ممكن، ومن هذه النواحي كثير. قال يجوز ان شرعت في القراءه، عاوز تبدا اربع اوجه الاستعاذه: قطع الجميع ثم وصل الثاني. يعني ايه يا اخوانا قطع الجميع؟ حد يعرف يعني ايه قطع الجميع؟ اكتب لي كده في الصوره لو فاهم يعني ايه قطع الجميع. نعم، لو انت عارف يعني ايه قطع الجميع. طيب ايه ما معنى قطع الجميع بين كل جمله؟ ما هو ما هي كل جمله؟ ايه بقى كل جمله؟ احنا بقى عايزين نعرف ايه هي كل جمله. نعم، ايوه، قطع الاول عن الثاني عن الثالث. احسن، قطع الجميع وهو ان تغسل الاستعاذه عن البسمله عن بداية السورة. لا مش نهاية، لكن النهاية ليه؟ لسه احنا في البداية. هذه يجوز ان شرعت في القراءة، لسه هشرح في القراءة، هبدأ مش بين صورتين، ده في بداية السورة، في اول السورة خالص، اول سورة تقرأ اسمي من اول البقرة. سمعنا مولا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. طيب، لا لا ما تعتذرش، مفيش اعتذار، بارك الله فيكم، نحن هنا نتعلم. قال قطع الجميع، قطع الأول هو استعاذ عن الثاني هو البسملة عن الثالث اللي هو الإيه؟ أول أصل، خد بالك إن ساعات الحكم ده هيجي بين صورتين، بين صورتين. انا دلوقتي بتكلم على بدايه صوره، بدايه الصوره الف لام ميم حم كاف يا عين صاد طه، كل هذه بدايات صور. اذا بدات بها راعي ذلك الامر واحترس عليه، بارك الله فيك. اذا بدات الصوره فعليك او لك اربع اوجه: قطع الجميع، استعاذه عن البسمله عن بدايه الصور، الثاني أن تقطع الأول وتصل الثاني بالثالث. نعم، نحن دلوقتي في البيت الثاني اللي هو إيه؟ قطع الجميع ثم وصل الثاني، وصل الثاني بالثالث يعني. قطع الأول وصل الثاني بالثالث. كان تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذا هو قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. أما بالنسبة للوجه الثالث قال فيه ووصل أول ووصل اثنان، يبقى هعمل إيه بقى هنا؟ وصل الأول بالثاني وقطع الثالث، ده ثالث وجه، وصل الأول بالثاني وقطع الثالث. أن تقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. في حاجة هنا عايزين نتكلم عليها. قال الإمام ووصل أول ووصل اثنان. وقبل أن أتكلم على الوجه الرابع أحب أن أقول للأمانة العلمية، وهذا شيء وهو يعني نعله الباقي الآن على رأس والتراب الذي يمشي عليه على رأس ورب الكعبة، ولكن ووصل اثنان، اثنان قال فيها اثنان للضرورة الشرعية، ولكن هنا أتت بغير يعني بغير يعني انا مش عايز اقولها بس ما يبقاش فيها سوء، فيها سوء ادب، انا عايز اجيبها بشكل بسيط. هي بس الموضوع هنا ليست مراعاه لقواعد النحو او اصول هذا العلم. يعني ازاي خرجت؟ يعني وصل اثنان هي المفروض ما تبقاش وصل اثنان، وصل ايه؟ ووصل اثنين لانها مضافه. نعم، فكان الأساس أن يقال ووصل اثنين. نعم. ولكن أتى بها هنا مش على غير وجهها. هو يعني والله نحن يعني نتأول لمشايخنا حفظهم الله تعالى ورحم الله الميت منهم. هو أتى بها هنا للضرورة الشعرية. تفضل شيخ. تفضل يا مولانا. أيوة أحسنت أحسنت. تفضل دكتور. الله يحفظك. تريد اللخط؟ نعم تريد اللخط مولانا. نعم تفضل. نستكمل إخواننا الأكارم بارك الله فيكم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأبيات المباركات: قطع الجميع ثم وصل الثاني ووصل أول ووصل اثنان. ما معنى هذا الكلام؟ قال أن الوجه الرابع هو وصل الجميع. وصل الجميع. وصل الجميع أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. هذا هو وصل الجميع. حياكم الله وبارك فيكم. نعم. وللأمانة العلمية أقول ترك المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالاستعانة نذكرها إخواني تتميما لهذه الفائدة. أولا هو ما ذكرش حكم الاستعانة. أنا قلت لك حكمها في الأول ليه؟ لأن المتن لم يعني يسعف النظر. زي المتن مثلا لم يسعف الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى لما قال إيه؟ الحمد لله وصلى الله على نبيه المصطفى. قال: واحتج أهل العلم لما يصلى على النبي ولم يسلم، إنه من الأدب ويكره أن يصلي الرجل منا على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم صلى الله عليه وسلم. قال: وتأول له بعض من طلابه وقال أن الضرورة الشعرية هي التي فرضت عليه ذلك. الضرورة الشعرية فرضت عليه ذلك، ولكن المتن لم يسعفه. متن يعني لم يسعفه في ناحية الألفاظ من ذلك. أولا هو الإمام رحمه الله لم يذكر حكم الاستعانة، واختلف العلماء هل هي واجبة أم مستحبة كما قلنا سلفا، وإحنا تكلمنا على الأول. ثالث حاجة، الإمام بعد كده هينتقل لجزئية جديدة، وقبل أن أتكلم عليها أقول أن الإمام رحمه الله تكلم على أوجه الاستعاذة عند البدء في السور. تكلم على وجه الاستعاذة عند البدء في السور، ولم يتكلم على أوجهها عند أن تكون الاستعاذة، عندما تكون الاستعاذة بين سورتين في أواسط السور. إذا ابتدأ القارئ بأواسط السور فإن له في الاستعاذة وجهين. أنت الذي شيخنا شيخنا والله، لا أنت اللي شيخنا والله. الله يحفظك شيخ الدكتور محمود، الله يحفظك، رفع الله قبرك، بارك الله فيك. أنت لا تستأذن شيخنا، أنت صاحب المجلس، بارك الله في عمرك. أسأل الله أن يجعل ما تفعلوه في موازين حسناتكم، وأن يغفر لنا ولكم، رفع الله خبركم في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا على هذا الوجه المقدم. والله إن شاء الله تعالى أكتبه وأقدمه لشيخي، يعني أقول له في على أن هذا الوجه يعني كان من لغة بعض لغات العرب بني الحارث بن كعب. نعم، بالنسبة لإعراب المثنى بالرفع أو بالألف مهما اختلفت الأوجه في الإعراب. نعم، بارك الله فيكم، الله يحفظكم، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. الوجهين بقى اللي جابهم الإمام رحمه الله تعالى ولم يعني لم يتكلم عليهم في المتن، ولكن تكلم عليهم في شرح هذا المتن الذي قدمه للشيخ عبد الفتاح. قال إيه؟ قال إن هناك حكم الاستعاذة في أواسط الصور، ولكن المتن لم يسعفه لذكرها، وهو الوقف على الاستعاذة، أن تقف على الاستعاذة، الوقف عليها. يعني ازاي تقول ايه؟ مثلا وقيل للذين اتقوا ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وافتهم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا صرفه عن القراءة صارف، أنا مش هستعذت له اختبارا ولا فرض عضلات زي ما بيقول، ولا استعراض ولا شيء من هذا، ولكن أنا صرفاني عن القراءة صارف. خلينا أقول لك إن القراءة دي لما بستعيذ أول مرة بتجزئ هذه المرة التي استعذت فيها عن الفترة أو القراءة اللي أنا قرأت فيها متصل. نعم، ولكن لو قطع القارئ قراءته بعذر طارئ كالعطس مثلا أو التنحنح أو لكلام يتعلق بمصلحة القراءة لا يعيد الاستعاذة. عطس ضرورة تكتمها، ما تنفعش. تنحنح، تكلمت مع بعض الناس فيما يتعلق بالقراءة، لا تعيد الاستعاذة. أما لو قطعت القراءة إعراضا عن القراءة، مش إعراضا يعني كفرا والعياذ بالله، لا، ولكن إعراضا انشغل بأمر آخر أو لكلام لا تعلق له بالقراءة، ولو لرب السلام، ولو لرب السلام، فإنه يستأنف الاستعاذة. ووجه الجهر بالاستعاذة أن ينصت السامع للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، لأن التعوذ شعار القراءة وعلامتها. تعوذ أخوالنا هو ده شعار القراءة. نقول نرجع تاني للأوجه اللي بين في وسط الصور، ما قلت إيه؟ ولنعم دار المتقين، بعد كده في جنات عدن. نعم، ولن الوقف على الاستعاذة. قل إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جنات عدن يدخلونها أكاد. تمام، وقفت عليها وبعدين استأنفت. ده وجه. وجه ثاني، وصل الاستعاذة بالآية التي يبدأ القارئ تلاوتها. دلوقتي أنا هقول مثلا من موضع، ولكن بلاش جنات عدن تجري من تحتها الأنهار. ليه؟ لأن الموضع ده موضع رحمة، موضع رحمة، استحب فيه أن أبسمل، لأن البسملة دالة على معاني الرحمة الكاملة. أو أفصل ما بين الاستعاذة وبداية هذه الآية بالبسملة، ولكن نحن نأخذ مثالا على سبيل المثال لا على سبيل التطبيق. أقول مثلا مثلا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا. مثلا نقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين كفروا. هكذا وصل الاستعاذة بالآية، ده في أوسط الصور. اللي كتبهم الشيخ عصام دول بتاع بداية الصورة، الإتيان بالاستعاذة من بداية الصورة. أما في أواسط الصور لك فيها الوقف على الاستعاذة، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقف وتأتي بداية الآية، ولك فيها أن تصل الاستعاذة ببداية هذه الآية. بارك الله فيك. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه الآمين: وجائز من هذه بين السور ثلاثة وواحد لم يعتبر، وفي بعض النسخ ثلاثة وواحد لم يعتبر. جائز من هذه الأمور ثلاثة أوجه، ولكن في حالة ما بين السورتين، في فرق بين الصورتين وبين أواسط الصور. أواسط الصور يعني في صورة واحدة، في صورة واحدة أنا بس هعمل فاصل كده، فصلت لشيء لواحد جاي يكلمني كلام خارج عن القراءة كده، لي فيها أنا أقف على الاستعاذة أستعيد، وأقف على الاستعاذة أو أصلها ببداية الآية، ولكن شرط أن تكون هذه الآية دل على عذاب أو ليس لها علاقة برحمة المولى عز وجل، فهذا هو المستحب في الأمر. نعم. أما بالنسبة في لأوجه الاستعاذة، إذا كان ما بين السورتين قطع الجميع، أنا دلوقتي بقرأ ونستعذ في بداية المجلس، هنسى بقى الاستعاذة خالص، دلوقتي هنخش في البسملة، هقطع الجميع. إيه هو الجميع؟ قطع الأول وقطع الثاني وقطع الثالث. قطع الأول اللي هو آخر الصورة، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. نعم، قطع الجميع له ثلاثة أوجه، ثلاثة أو ثلاثة وواحد لم يعتبر، في واحد من الأربعة اللي احنا قلناهم سلفا مش هيعتبر. قطع الجميع هذا أول وجه مشترك معانا بين السورتين. ثاني وجه قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. تفضل الشيخ حسن، تفضل يا شيخنا، الله يحفظك الله ورفع الله قدرك، تفضل يا أخي. لا تنسانا من صالح الدعاء، بارك الله فيك. قطع الأول ووصل الثاني بالثالث، أن تقول أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام. اسم قطع الأول ووصل الثاني بالثالث. وثالث وجه والأخير وهو وصل الجميع، أي وصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة التالية. يعني أقول
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام.
ده تالت وجه وصل الجميع. عندنا بقى وجه كان في بداية القراءة ولم يكن ما بين السورتين، ايه بقى هو الوجه ده اللي صح معانا؟ الوجه اللي احنا ما قلناش عليه، اللي كان ما بين السورتين، اللي كان في اول السور واختفى من بين السورتين. الناس اللي صحية معانا، ها؟ نعم، وصل الأول بالثاني. نعم أحسنتم، نعم نعم أيوة أحسنتم، نعم. ليه بقى وصل الأول بالثاني؟ ليه بقى؟ تدبر معي. لو قال الإمام مثلا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، يبقى أنا جعلت آخر سورة في سورة البقرة هي الإيه؟ هي البسملة. ولأن البسملة جعلت لأوائل السور وليست بأواخرها وخواتمها، فنعم أصبحت البسملة نعم هي النهاية، فهذا تكون بهذا أضفت آية. نعم. وكنا نعرف، وكنا نعلم، آسف أعتذر، وكنا نعلم، نعم، وكنا يعني كان الواحد منا، الصحابة يقول كان يعرف الواحد منا بداية مقول القراءة أو بداية قول الله عز وجل ببسم الله الرحمن الرحيم، كنا نعرف بداية التنزيل ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى: وبين أنفال وتوبة أتى وصل وسكت ثم وقف يا فتى. نعم. نيجي بقى لأحكام التي في سورة براءة. نعم. الأحكام اللي في سورة براءة إذا وصل الإمام آخر سورة الأنفال بأول سورة براءة فيجوز له ثلاثة أوجه، ثلاث أوجه عندك، ما لهمش رابع. القطع، قطع الجميع. نعم، لابد أخي الكريم وأن تقطع الجميع، وله فيها أيضا وجه ثاني. خد بالك أن أحكام الأنفال ما بين أنفال وبراءة لابد وأن تحفظ جيدا وتفرق بينها وبين الأحكام الأخرى التي ما بين السورتين. له فيها القطع، وله فيها أيضا السكت، وله فيها أيضا الوصل. نعم. إذا كان له فيها القطع فالقطع هو الوقوف على آخر الأنفال مع التنفس، يعني كأن تقول هكذا مثلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. القطع. نعم. وله فيها ليه؟ قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس. نعم. هل يختص ذلك بالبراءة والأنفال أم بينها وبين كل ما سبق مع التوبة؟ والله وبعض الناس في هذا الأمر قاموا ببحث وقالوا أن كل ما سبق التوبة له حكم الأنفال، أن كل ما سبق صورة التوبة له حكم الأنفال، وكنت قرأتها قبل أن كل من ما سبق صورة الأنفال له نفس الحكم. نعم. لا تذكر الاستعادة، قل هكذا: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم. يبقى ده اسم القطع. السكت يختلف عن القطع يا إخواني الكرام. السكت هتقف برهة يسيرة وقت بسيط جدا 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 لكي تصل آخر الأنفال بأول براءة، وليس القطع. احذر واحترس من أن تدخل هذا في هذا، أن تقول
إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله ورسوله.
تعرف السكت؟ قطع الصوت لمدة يسيرة بدون تنفس. القطع الوقف على آخر السورة مع أخذ التنفس. الوصل هو يختلف، أي وصل آخر الأنفال بأول براءة، وكل ذلك من غير الإتيان طبعا كما تقدم بالبسملة. طبعا البسملة دالة على معاني الرحمة إخواني الأكارم، البسملة دالة وتشتمل على كامل معاني الرحمة، فإذا جاء القارئ بالبسملة يعني هذا لم يدل أبدا على معاني الرحمة في بداية السورة: براءة من الله يتبرأ من الكافرين، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. دي براءة كاملة. طيب خلاص، البسملة دالة على معاني الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا وصلتها أو وقفت عليها فهذا يختلف. إذا أردت أن تعرف الوجه الثالث فهو الوصل رحمك الله تعالى، أن تقول: إن الله بكل شيء عليم، براءة من الله، إن الله بكل شيء عليم، براءة
براءة من الله.
هكذا تمام الأمر كده وصل، الأمر كده وصل. إخواني اللي فاهم أو متابعني يكتب خمسة، كل اللي فاهم ومتابعني يكتب خمسة. بس أنا عايز الموضوع بس في ناس بتكتب واحد يعني سمعين مش الحمد لله. الموضوع بسيط يا إخوانا ولا في يعني في مشاكل؟ الموضوع بسيط ولا في مشاكل؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ده فضل ونعم عند المولى عز وجل. الحمد لله ده فضل عظيم الحمد لله. والله انا اسعد جدا لما بحس ان الموضوع، لان لو يعني الموضوع لو تيسر لك خالص هو ده، هي دي قصه الاستعانه كلها. اي حد يزيد عليك كده عايز يعبك خلاص ويتعبك. اللهم امين اللهم امين. بارك الله فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم، حفظكم الله وبارك فيكم، بارك الله فيكم. ناخذ لنا باب كمان ولا نكتفي كما تقولون زي ما تحب؟ ناخذ لنا باب كمان. لا كما تقولون. طيب اللي يقولوا بقى عليه الإجماع لا ناخذهم أمرهم شورى بينكم. نعم اللي عاوزنا ان شاء الله تعالى نستكمل نكتب ثلاثة ورق الله فيكم، اللي عاوزنا نستكمل نكتب ثلاثة، واللي عاوز نقطع ونقف هنا يكتب أربعة. نعم نعم الله المستعان. نعم نحن في مصر العشاء. نعم نعم فعلا نعم. لا بس لا بس. طيب هو على العموم أنا أتكلم خمس دقائق فقط على شرح بيتين من الباب الجديد، ثم بعد ذلك أختم المجلس بارك الله فيكم. وهذا يعني لأرضي يعني رغبة إخواني، لأن أنا واحد من الناس إذا يعني فضل عز وجل ربنا فتح لي ويسر لي الفهم أحب أن أجلس كثيرا يعني لكي يعني أخذ أكبر قدر من القيمة الممكن طالما أطيحت لي هذه الفرصة بارك الله فيكم. نعم يقول الإمام في باب تار لباب الاستعاذة، اسمه باب إيه؟ باب تعريف نون السكينة والتنوين. تعريف مش أحكام، خد بالك في فرق بين التعريف والأحكام. قال الإمام رحمه الله تعالى باب تعريف نون السكينة والتنوين: اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية تثبت في لفظ ووصل ثم خط موقفي أو ثم خط موقفي. نعم أقول إخواني الأكارم في البداية لابد وأن أعرف النون الساكنة. نون الساكنة إخواني بتلاقيها في المصحف مرسومة نونا هكذا وفوقها رأس الحاء، عارفين طبعا رأس الحاء اللي هي علامة السكون المفتوحة من الجانب الايه الأيسر، سكون مفتوح من الجانب الأيسر في رأس الحاء كأنت يعني مثلا كلمة محمد أو أحمد. نعم أحمد فيها الحاء مشبوكة، الحاء دي بالضبط هي اللي بتصغر وتضع على رأس الحرف فهي اسمها رأس الحاء. نعم اعلم بأن النون والتنوين قد عرفوهما بأن النون ساكنة أصلية. فالنون هي النون هو حرف أولا ساكنة أصلية تثبت في الوقف وتثبت في اللفظ وتثبت في الوصل وتثبت في الخط. بداية كده عايز اقول لك ان الحرف حرف النون ده مهم جدا. يعني ايه مثلا مثلا كلمة ان او ان ان الف ونون حرف ساكنة أصلية تثبت وصلا وقفا خطا ولفظا. أحسنت. أن النون هنا ثابتة، ثابتة في الخط ولا مش ثابتة في الخط؟ أنت شايفها ولا مش شايفها؟ حلوة هي وجميلة هي واقفة إن شاء الله عروسة واقفة. أن شايف النون؟ تمام هي دي. يبقى كده تثبت خطا. بتكتب ولا بتكتبش؟ تكتب. لو وقفت عليها أقول إيه؟ أن نطقتها ولا ما نطقتهاش؟ أن نعم. لما أجي أوصلها أن كان موجودة ولها غنة في الوصل وفي الوقف موجودة وفي الخط موجودة وفي اللفظ موجودة مجرد أنك بتلفظها فهذا خير إثبات على أنها موجودة. النون الساكنة دي بقى إيه؟ موجودة فين؟ وهي تكون في اسم أو فعل وفي حرف وفي وسط ترى وطرف. موجودة في الاسم. نعم تفضل أختنا الكريم. تفضل بارك الله فيك. نعتذر عن الإطالة بارك الله فيكم، ولكن فقط يعني احنا يدوب بس عشان كان في بعض التجديدات من إخواننا في الغرفة. بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وهي تكون في اسم أو فعل وفيه، موجودة في الاسم وموجودة في الفعل وهي حرف. نعم. أو في وسط ترى وطرف، في وسط الكلمة موجودة. تنطقون موجودة في الوسط وموجودة برضو في الطرف. تنطقون منتهي بنون موجودة في الوسط وموجودة في الطرف، فهي إذن ثابتة ولا جدال في أنها ثابتة. نعم بارك الله فيك. أما إذا قلت التنوين، التنوين يختلف عن النون بقى. دائما لله أحكام النون الساكنة والتنوين مجموعات. نعم مجموعات أحكام النون الساكنة والتنوين. إن شاء الله تعالى نتكلم عن التنوين بالتفصيل في المرة المقبلة، عشان أنا صلاة المغرب عندي أذنت، وعشان ألحق لو عشان أتأخر يخدوني غياب ولا حاجة تحت. الله المستعان. بارك الله فيكم. أنا أعتذر يعني على الإطالة، ولكن والله يعني ليس بملكنا، لا أقول بملكي أنا وحدي، ولكن ليس بملكنا نحن إخواننا في الإدارة بارك الله في أعمالهم جميعا. والله ما قصروا معنا في شيء، وأنا شرفت بحضور إخواني الكارم الأخت الفاضلة أروى المرشدة والأخت أم أحمد والأخت الرضيع عن الله وأم عبادة وانطلاقا نحو الفردوس وحادي العيسى ورضا ماهر وزينب وفجر وفجر جديد وكلمة حق ومصطفى علي. بارك الله في سعيكم، وأسأل الله العظيم أن يتقبل مني ومنكم، وأن يغفر لي ولكم، وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. أسأله جل وعلا أن يغفر لنا. تجد شرح الخطبة وجميع الشروحات رفعها شيخنا الفاضل الشيخ عصام على ركن الدروس. ركن الدروس نعم هو الركن الثاني، موجود تسجيلات شرح السلسبيل الشافعي. نعم بارك الله فيكم. استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. ألقاكم على خير مع تكملة شرح باب التعريف بالنون الساكنة والتنوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.